شيخ.
تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، والتهجد ما كان بعد النوم.
نعم.
ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم، ويصح التطوع بركعة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله في دليل الطالب: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. لماذا أفضل؟ لورود النص بتفضيلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، رواه مسلم. وهناك أمور أيضا أخرى تفضل صلاة الليل على صلاة النهار من حيث التطوع، ذكرها أهل العلم. من ذلك أن شواغل القلب بالليل أقل من النهار، والقلب أحضر للقراءة والتدبر في الليل، وأيضا قالوا لأنها أقرب إلى الإخلاص، حيث تصلي في جوف الليل في الخفاء بعيد عن الناس. وأيضا من أهم الأمور التي تفضل صلاة الليل ما ورد في شأن الثلث الأخير من الليل وآخر الليل من التنزل الإلهي، فقد صح الحديث أن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل، إلى غير ذلك من الفوائد والأمور التي تفضل صلاة الليل على صلاة النهار. قال: والنصف الأخير أفضل من الأول. معنى ذلك أن الليل كله فيه فضيلة، لكن هذه الفضيلة ليست بمنزلة واحدة، فالصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أوله، فمن استطاع أن يقوم آخر الليل يقوم، إذا لم يستطع يقوم أول الليل أو أوسط الليل. وقد عرفنا ما جاء في الثلث الأخير من الليل في الحديث الصحيح: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث. قال: والتهجد ما كان بعد النوم. هذا معنى التهجد، وهذا يبين لنا أن هناك فرق بين التهجد وبين الصلاة في الليل. فالتهجد لفظ يدل على معنى أخص، وهو أن تنام أول الليل ثم تستيقظ تصلي، فالتهجد يكون بعد النوم، هو ما كان بعد النوم، وهذا هو المعروف في لغة العرب كما نص عليه ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، وأيضا في لسان العرب وغيرها من المعاجم. والله عز وجل أمر بالتهجد بالليل فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذلك نجد أن هذا المعنى للتهجد قد روي عن جمع من الأئمة المفسرين كعلقمة والأسود والنخعي وغيره، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الغالب على هديه هذا، أنه يتهجد بعد نومه. وأما ناشئة الليل في قوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فالمراد به هنا القيام بالليل، عموم القيام بالليل. ولذلك ذكر ابن كثير وغيره أن الناشئة هي المراد بها القيام بالليل، فإن النشأ هو القيام باللغة أو بلغة أهل الحبشة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والليل كله ناشئة، فقوله إن ناشئة الليل يعني ساعاته وأوقاته، وكل ساعة منه تسمى ناشئة. المقصود هنا أن قيام الليل أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمع للتلاوة إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا، فهي أقرب للتدبر ولتفهم القراءة والقيام والابتهال إلى الله والدعاء وحضور القلب والخشوع إلى غير ذلك من الفوائد. قال: ويسن قيام الليل. قيام الليل عبادة، ورد في شأنها الفضائل الكثيرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، فقد كان يقوم حتى تتورم قدماه ثم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك لو راجعنا ما كتب أهل العلم في فضل قيام الليل، سواء المنذري في الترغيب والترهيب أو النووي في رياض الصالحين، لوجدنا النصوص الكثيرة. ولو طالعنا ما كتب ابن رجب وغيره من أهل العلم في أحوال السلف في قيام الليل سواء في رمضان أو غيره، لوجدنا العجب العجاب في جدهم واجتهادهم في قيام الليل، كل ذلك لتحصيل ما ورد فيه من فضائل. قال: وافتتاحه بركعتين خفيفتين. هذه من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي يجهلها كثير من الناس، فيسن افتتاح قيام الليل بركعتين يخفف فيهما القراءة والركوع والسجود. فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. لكن هذا قد يفعله الإنسان أحيانا وقد لا يفعله أحيانا، قد يحتاج إليه وقد لا يحتاج إليه. على سبيل المثال، شخص دخل المسجد فصلى ركعتين تحية المسجد، قد لا يحتاج إلى هاتين الركعتين الخفيفتين، أو صلى ركعتين الوضوء. لكن شخص للتو قام من الليل فيحتاج إلى النشاط فيصلي هاتين الركعتين، فهي تعينه وتفيده بإذن الله. قال: ونيته عند النوم. يسن إذا أراد النوم أن ينوي القيام في الليل ليعان عليه ويكتب له أجره وأجر نيته، حتى لو غلبته عيناه فلم يستيقظ فإن الله عز وجل يكتب له أجر القيام، كما جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود: ما من امرئ مسلم ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. قال: ويصح التطوع بركعة. الآن بدأ المصنف بشيء من الأحكام وصفة التطوع. التطوع هل يصح بركعة؟ الآن قول المصنف: ويصح التطوع بركعة، هل هذا الحكم خاص بقيام الليل أو يشمل صلاة الليل والنهار؟ في الحقيقة أن التطوع بركعة واحدة له حالتان: الأولى أن يكون في الليل، وهذا ماذا نسميه؟ نسميه الوتر. النبي عليه الصلاة والسلام صحت عنه حديث كثيرة في شأن الوتر مرت معنا، قال عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل. هذا لا إشكال فيه. لكن صلاة النهار، الحالة الثانية صلاة النهار، والمذهب أنه يجوز كما نص عليه الشيخ أنه يجوز. النصوص وردت في شأن الليل فقط، في كونه يصح أن يتطوع بركعة واحدة، لكن هل يقاس عليه النهار؟ في المذهب نعم، وهناك رواية أخرى وقول آخر، رواية عن الإمام أحمد رجحها ابن قدامة في المغني وابن عثيمين، أنه لا يصح أن يتطوع بركعة واحدة في النهار، لأن العبادات مبناها على التوقيف ولا يصح هنا قياس الليل على النهار. ولذلك من نام عن الوتر يصلي في النهار شفعا، لا يصليه ويتران. وهذا القول لا شك أنه هو الأقوى، أن صلاة التطوع بركعة تكون في الليل فقط لا تكون في النهار. نعم.
قال رحمه الله: وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم.
ما معنى هذا؟ معناه أنه يجوز أن يصلي النافلة قاعدا ولو كان قادر على القيام غير مريض، وهذا قد نقل فيه النووي الإجماع، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أنه قال: من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. نعم.
وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وتسن صلاة الضحى غبا.
أحسنت. قبل أن ننتقل إلى الضحى، قال: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. هناك مسألة متعلقة بالمسألة التي قبلها، وهي مسألة قيام الليل قاعدا، من صلى قاعدا فله نصف أجر ماذا؟ القائم. عرفنا هذا، والكلام هنا على من؟ على المستطيع ليس المريض. أما إذا كان قاعدا لعذر، أو مضطجعا لعذر، أو يصلي وهو مستلقي لعذر مريض ما يستطيع يقف، هذا صلاته صحيحة وهو مأجور. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هنا مسألة ذكر أهل العلم، وهي تطوع هذا الصحيح غير المريض، الشخص الصحيح القادر غير المريض، هل يصح أن يتطوع وهو مضطجع، يصلي وهو مضطجع؟ جمهور أهل العلم على عدم جواز ذلك لعدم النقل فيه، لعدم النقل فيه، ورجح ذلك ابن تيمية رحمه الله. فجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أنه لا يصح، يعني الصحيح المستطيع يصلي إما قائم أو قاعد لا يضطجع. وهناك قول آخر في المسألة، وهو أنه يجوز، وهو أنه يجوز، يجوز أن تصلي وأنت نائم أو مضطجع مع قدرتك على القيام. وأصحاب هذا القول أوردوا فيه دليلا: من صلى نائما فله نصف أجر القاعد. من صلى نائما فله نصف أجر القاعد. الآن من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، من صلى نائما فله نصف أجر القاعد. الحديث في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري. وهذا القول حكي عن بعض أهل العلم ورجحه ابن عثيمين رحمه الله. قال: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. الآن المصلي له أربعة أحوال: قائم أو راكع أو ساجد أو ماذا؟ جالس. يعني هيئات الصلاة لا تخرج عن هذه الهيئات الأربعة. قال الشيخ: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وهذه مسألة في الحقيقة يعني يبحثها كثير من أهل العلم، هل طول القيام وطول القراءة أفضل أو طول السجود وطول الركوع أفضل؟ الشيخ هنا رجح ماذا؟ أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. لماذا؟ لأن الركوع والسجود وردت فيه فضائل كثيرة، خصوصا السجود، عليك بكثرة السجود لله، قال عليه الصلاة والسلام لمن سأله. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لثوبان: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ولما سأله ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وأيضا جاء في السنة ما يدل على فضل القنوت، وهو طول القيام. ففي صحيح مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. طيب، الآن ما هو الراجح في مثل هذه الفضائل والأعمال التي هي تطوعات ونوافل وقربات؟ القاعدة فيها أن الإنسان يراعي فيها ما يصلح لقلبه ولنفسه. فإذا كان خشوعه في كثرة القراءة ومراجعة محفوظاته يطيل القيام، وإذا كان خشوعه يكون أكثر في السجود وفي دعائه وهو على هذه الحالة يطيل السجود. ويحاول أن ينوع بين هذا وهذا من أجل أن يدرك الفضلين الفضيلتين. فمثلا بعض الركعات يطيل فيها القيام، بعض الركعات يطيل السجود، وهكذا. وإن استطاع أن يجمع بينهما فهو الأولى والأفضل. نعم.
وتسن صلاة الضحى غبا وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر.
أحسنت. قال: وتسن صلاة الضحى. صلاة الضحى ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام وقوله، وحث وأرشد إليها عليه الصلاة والسلام، حث عليها ثلاثة من أصحابه كلهم اشتهروا بكنيتهم: أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر. الثلاثة هؤلاء أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر كلهم قالوا: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام وصلاة الضحى وصلاة الوتر. هؤلاء الثلاثة الذين اشتهروا وعرفوا بكنيتهم. ووصيته عليه الصلاة والسلام بهذه الصلاة دليل على ماذا؟ على فضلها وشأنها، لكن قيدها بقيد، قال: غبا. ما معنى غبا؟ المذهب أن السنة في صلاة الضحى أنها تصلى أحيانا وتترك أحيانا، لا يداوم عليها، لما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، وكان يدعها حتى نقول لا يصليها. وهذا الحديث في الترمذي وفيه ضعف. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة وتشرع مطلقا ويداوم عليها، وهذه رواية الإمام أحمد ورجحها كثير من أهل العلم، وأفتى بها الشيخ بن باز بن عثيمين وهو الأظهر. لماذا؟ لما ورد في فضلها وفي الحث عليها والوصية بها، ولما جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدق، في آخر الحديث قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وابن تيمية ذهب إلى قول في هذه المسألة، قال: يداوم عليها من لم يقم من الليل، يعني يصلي الضحى يداوم عليها من لم ليس له صلاة راتبة في الليل. فالأفضل أن الإنسان دائما يصلي الليل، إذا لم يستطع يحرص على صلاة الضحى. فاختار ابن تيمية رحمه الله المداومة عليها لمن لم يقم من الليل. وقالوا أقلها ركعتان. أقل صلاة الضحى ماذا؟ أن يصليها ركعتين، وأكثرها ثمان ركعات، وهذا أخذ من فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يثبت عليه عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من ثمان ركعات. والأصل في هذا صلاته في بيت أم هانئ لما كان يوم فتح مكة، فصلى ثمان ركعات في بيتها عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من مشى على أنه لا حد لأكثرها، والأمر في هذا واسع، لكن على المؤمن أنه لا يضيع هذا الفضل العظيم في ما ورد في شأن صلاة الضحى، وأنها تجزي عن الصدقة عن جميع أعضائه. قال: وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح ويستمر إلى قبيل الزوال، هذا كله وقتها، يعني من أول ما يشرق قرص الشمس انتظر من 10 دقائق إلى ربع ساعة ثم ابدأ إذا شئت، فهذا هو بداية الصلاة. لكن قبل ذلك وقت نهي، وستأتينا أوقات النهي. إلى قبل الزوال فهو وقت نهي أيضا وليس وقت للصلاة. قال: وأفضله إذا اشتد الحر. لماذا؟ لأنه جاء في فضيلة كما في صحيح مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني يشتد الحر، والمقصود بالفصال هنا صغار الإبل، تحترق أخفافها وتبحث عن الظل في وقت اشتداد الحر. طبعا هذا يكون في الصيف في الأماكن الحارة، لكن المقصود به هو ماذا؟ منتصف النهار، وهذا الوقت هو وقت غفلة أكثر الناس، يكونون في الأعمال والأسواق، فالذي يقوم يتوضأ ويصلي ويذكر الله في حال غفلتهم هذا يحصل هذه الفضيلة العظيمة. نعم.
وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل.
أحسنت. قال: تسن تحية المسجد، يسن لداخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد، وهذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى من جلس قبل فعلها وأنكر على من لم يفعلها، كما جاء في أحاديث كثيرة. فهل هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام ونهيه وإنكاره على من لم يفعلها، هل هذا دليل على الوجوب أو دليل على سنيتها؟ الشيخ قال: تسن، وهذا هو مذهب الجمهور أنها سنة، والصارف هنا لهذا الأمر في هذه الأحاديث، الصارف من الوجوب إلى السنية، هو عدة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كان يتخطى الرقاب: اجلس يوم الجمعة، تخطى الرقاب يوم الجمعة، اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت الناس، وآنيت يعني تأخرت في المجيء. وقول عليه الصلاة والسلام لمن سأله: أخبرني عن ما فرض الله عز وجل علي من الصلاة، قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع، فدل على ماذا؟ أن غير الصلوات الخمس تطوع إلى آخره. هنا مسائل تابعة لتحية المسجد، بعد أن عرفنا أنها سنة وينبغي على الإنسان أن لا يعني يفرط في هذه السنة، هل يصليها في وقت النهي أو لا؟ على القول ماذا الذي سيأتينا إن شاء الله ونعرفه، أن العلماء اختلفوا في فعلها في أوقات النهي، سواء تحية المسجد أو غيره، و المذهب حرمة التنفل أوقات النهي إلا ما استثناه النص، وما سواه يبقى على التحريم، وما استثناه النص مثل ركعتي الطواف، لأنه جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ومنها أيضا هذه الصلاة أو عموم الصلوات التي تسمى ماذا؟ ذوات الأسباب التي لها سبب، ومنها تحية المسجد لو دخل في وقت ماذا؟ النهي. أيضا من المسائل من ترك تحية المسجد ناسيا أو جاهلا ولم يطل الفصل قالوا شرع له تداركها. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين دخل صحابي اسمه سليك الغطفاني وجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. بعدما جلس أمره أن يقوم، وهذا يستفاد منه ماذا؟ أن من جلس ناسيا أو جاهلا يجوز له ويشرع في حقه أن يقوم فيصلي تحية المسجد إذا لم يطل الفصل، أما إذا طال الفصل فلا يشرع في حقه. طيب، المسألة الثانية، تحية المسجد تشرع ولو تكرر الخروج من المسجد، لكن بقيد إذا طال الفصل، يعني خرجت ومكثت فترة طويلة خارج المسجد ورجعت، هنا يشرع في حقك تحية المسجد. أما إذا خرجت ورجعت مباشرة الفصل ليس بطويل فهنا لا يشرع في حقك أن تصلي تحية المسجد. واستثني من الفاصل الطويل قالوا من يسكن في المسجد أو هو قيم على المسجد أو خادم للمسجد، هذا دخوله وخروجه كثير والمشقة تجلب التيسير فلا يكررها للمشقة الحاصلة في ذلك. من المسائل أيضا أنه إذا دخل المسجد ولم يرد الجلوس لم يؤمر بتحية المسجد. لو دخلت المسجد لكن أنت ليس من غرضك ولا من نيتك أن تجلس، فهنا لا يشرع في حقك أن تصلي ولا تؤمر بالصلاة إلا إذا أردت أن تجلس، لأن الأحاديث واضحة إذا دخل أحدكم المسجد ماذا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي اللفظ الآخر فليركع ركعتين قبل أن يجلس. المسألة التي بعدها، ما هو المسجد الذي تشرع له تحية المسجد؟ قال العلماء ما أعد للصلوات الخمس. وأما المصلى أحيانا تجدون في بعض المدارس بعض المؤسسات بعض الشركات مصلى يصلى فيه بعض الصلوات التي تدرك هؤلاء الموظفين أو العمال أو الناس الذي يعملون في هذا المكان تدركهم بعض الصلوات صلاتين أو ثلاث فقط ولم يعد للصلوات الخمس. هنا يقول لا يشرع فيه ماذا؟ تحية المسجد. ومن المسائل التي نص عليها أهل العلم والتي دلت عليها الأدلة أن تحية المسجد لا تحصل بأقل من ركعتين، يعني مثلا أنت دخلت المسجد وأنت تقرأ القرآن وأنت واقف وقرأت آية فيها سجدة التلاوة وسجدت، هل تجزي عن ركعتين تحية المسجد؟ لا تجزي، لابد أن تصلي ماذا؟ ركعتين. ويجزي عن تحية المسجد ما لو دخلت والإمام يصلي الفريضة، فإذا دخلت معه وصليت الفريضة لا تصلي تحية المسجد بعد فراغك من الفريضة مع الإمام. نعم. وقال وسنة الوضوء، يعني سنة الوضوء أيضا هذه سنة مؤكدة، وهي من ذوات الأسباب، ورد في فضلها تكفير الذنوب وتساقط الخطايا من أعضاء المسلم إذا توضأ. قال وإحياء ما بين العشاءين، وهو من قيام الليل. من السنة أن يعمر الإنسان ما بين المغرب والعشاء، وهو وقت فاضل، وهي ساعة وفيها بركة إذا حرص الإنسان على لزوم المسجد بين المغرب والعشاء، وفي قراءة ورده، في حفظ، في علم، في عمل، في طاعة، في عبادة، في صلاة، فإن هذه بركة يجدها في حياته كلها بإذن الله. وكثير من أهل العلم سبحان الله لزموا هذا الأمر، وتجد أنهم سنين طويلة ما يتركون هذه الساعة، إذا صلى المغرب ما يخرج حتى يصلي العشاء، والذي عليه المذهب أن قيام الليل، أن الصلاة بين المغرب والعشاء من قيام الليل، من قيام الليل، لأنه في الحقيقة من الليل، لكن لا يصلي الوتر في هذا الوقت، وإنما يصلي الوتر ماذا؟ بعد العشاء. نعم. نكمل أو معنا وقت صح؟ طيب اقرأ الذي بعده.
قال رحمه الله فصل ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع.
الآن شرع في ما يتعلق بسجود التلاوة، وسجود التلاوة هذه الكلمة مضاف ومضاف إليه، والإضافة هنا يقولون سببية، يعني السجود الذي سببه التلاوة. وسيذكر الآن ما يتعلق بالتلاوة والشكر، والمصنف أدخلها في سياق أحكام صلاة التطوع لأنه يأخذ حكمها، فهو من الأمور المستحبة، والسنن ليست من الأمور الواجبة. فسجود التلاوة سنة مؤكدة، وهو مذهب أحمد وغيره من أهل العلم، وقد جاءت في شأنه أحاديث كثيرة دلت على ماذا؟ أنه يسن أن يسجد التلاوة إذا قرأ الآية التي فيها سجدة ورمز لها اليوم في المصاحف بالسجدة. كم سجدة عندنا؟ 15 سجدة، 15. طيب هذه 15 10 منها متفق عليها أنها سجدة تلاوة، وخمسة مختلف فيها. 10 متفق عليها، وخمسة مختلف فيها. هذه الخمسة المختلف فيها الراجح أنها يسجد لها، أنها من الآيات التي فيها سجود تلاوة ويسجد لها إذا قرأها. ما هي الخمسة التي اختلف فيها؟ السجدة الثانية في الحج، الحج عندك سجدتان، السجدة الثانية في الحج، وسجدة صاد، وسجدات المفصل. ما هي سجدات المفصل؟ النجم والانشقاق، وآخر سجدة في القرآن وهي العلق. السجدة الثانية في الحج، وسجدة صاد، وسجدات المفصل الثلاث اللي هي النجم والانشقاق والعلق. والراجح أن هذه الخمسة ماذا؟ كلها يسجد لها، وأنها من سجدات التلاوة، لأنه قد صحت الأحاديث في شأنها. قال: سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. مع قصر الفصل يعني سجود التلاوة يسن بعد قراءة السجدة مباشرة، أما إذا طال الفصل فلا يسن، لأن الموطن هنا فات، موطن السجدة فات. قال: للقارئ والمستمع. القارئ قد يكون في الصلاة وقد يكون خارج الصلاة، فعلى كلا الحالين يشرع السجود سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. فإذا كان في الصلاة يكون إمام والمأموم يسجد معه، وإذا كان خارج الصلاة فحكمه حكم الإمام أيضا، إذا سجد المستمع يسجد معه. فقوله للقارئ والمستمع يعني سجود التلاوة مشروع في حق تالي القرآن والمستمع له، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، يقرأ السجدة ثم يسجد الصحابة معه رضي الله تعالى عنه. نعم، قرأت: وهو كالنافلة. تفضل.
وهو كالنافلة فيما يعتبر لها،
يعني سجود التلاوة كصلاة النافلة يعتبر له ما يعتبر للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنية، وهذا مذهب الجمهور. والقول الآخر الذي مشى عليه ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، وتجدون فتاواهم، أنه لا يوجد دليل صريح على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة، وكون المرأة مثلا تلبس ثوب الصلاة من أجل أن تسجد لسجد التلاوة، وأن هذا لا دليل عليه. لكن مذهب الجمهور هو ماذا؟ أنه كما قال الشيخ كالنافلة فيما يعتبر لها، يعني يشترط لها. نعم.
يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام وإذا رفع، ويجلس ويسلم بلا تشهد، وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته.
طيب، قال: يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام وإذا رفع. التكبير في سجود التلاوة لا يخلو من حالتين، داخل الصلاة أو خارج الصلاة. الحالة الأولى أن يكون هذا التالي داخل الصلاة، فهنا يكبر عند الخفض والرفع باتفاق الأئمة الأربعة أنه يكبر. والحالة الثانية أن يكون خارج الصلاة، فالمذهب أنه يكبر أيضا عند الخفض والرفع أيضا. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. والحديث فيه ضعف، لذلك ابن حجر في بلوغ المرام قال في سنده لين، لين سنده. قال: ويجلس ويسلم. المذهب يرون مشروعية السلام بعد سجود التلاوة كصلاة النافلة، حتى خارج الصلاة إذا سجد يسلم، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه. بلا تشهد يعني لا يشرع له التشهد، ونحن مر معنا سجود السهو في المذهب يشرع له ماذا؟ التشهد. لكن هنا لا يشرع، قالوا لا يشرع التشهد، وهذا في الحقيقة هو الموافق للنصوص، فإنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشهد بعد سجدة التلاوة. إذا كان في الصلاة سيقف يعود إلى القيام، وإذا كان خارج الصلاة يعود إلى قراءته. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو قراءة أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته. المأموم لا يجوز له أن يسجد سجود التلاوة لقراءة نفسه. كيف قراءة نفسه؟ مثلا هو يصلي صلاة سرية، الإمام يقرأ في سره سورة وهو يقرأ في سره سورة، فإذا وصل إلى آية سجدة لا يجوز له ماذا؟ أن يسجد. هنا يخالف الإمام، وهذه المخالفة تبطل الصلاة. أو قراءة غير إمامه. الآن هو يصلي خلف إمام وهنا قارئ آخر قرأ آية سجدة، إذا ذهب فسجد بطلت صلاته. قال: ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت. أيضا لابد أن يتابع إمامه في سجدة إذا سجد للتلاوة في الصلاة الجهرية. وما الفرق بين الصلاة السرية والجهرية؟ الآن الإمام إذا سجد للتلاوة في الصلاة السرية أنت لا تدري هل هو سجد للتلاوة أو أنه وقع في ماذا؟ السهو، بدل أن يركع سجد. ومن هنا فرقوا بين ماذا؟ الصلاة السرية والصلاة الجهرية. ولذلك قالوا ينبغي للإمام ألا يسجد للتلاوة في الصلاة السرية إذا كان خلفه من يصلي، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد للتلاوة في صلاة سرية، وهذا يخشى منه اللبس على المأمومين خلفه، منهم من سيتابعه، منهم من لن يتابع وسيقول سبحان الله ينبهونه، فيحصل خلل وإيهام للمأمومين. نعم.
ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع، فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز.
المذهب جعلوا سجود التلاوة كالصلاة وألحقوا به أحكام الصلاة، فلا يصح في سجود التلاوة أن يكون الإمام فيه من لا تصح إمامته في الصلاة، مثل المرأة، مثل ماذا؟ المرأة، لو شخص تقرأ عليه ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته ووصلت إلى آية سجدة وسجدت لا يسجد، لأنها لا يصح أن يصلي خلفه، لا يصح أن يصلي خلفه. طيب، من باب الاستطراد وهو أشبه باللغز الفقهي، إمامة المرأة لا تصح مطلقا بالرجل؟ ما رأيكم؟ هل هناك حالة ممكن تصح فيها إمامة المرأة بالرجل؟ مرت عليكم؟ ها؟ إذا كان ما يحسن الفاتحة وهي تحفظ، من نص عليه؟ ما أنا مر معي في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية، ذكر عن بعض الفقهاء أنه تصح إمامة المرأة بالرجل إذا كان هذا الرجل مقعد مثلا، مريض ومقعد ولا يستطيع أن يصلي ويتم الصلاة، فإمامتها هنا به تصح. وهذا قول يعني من المسائل النادرة التي على فرض صحته هل يصح هذا القول أو لا، لكن وقوع مثل هذا لا شك أنه من النادر، والأصل أنه لا يصح، لا تصح إمامة المرأة بالرجل إلا إذا كانوا أطفال، وهذا ورد، يعني تعلمهم مثلا، أم تعلم أطفالها فتصلي بهم تعلمهم، أو مدرسة تعلم الأطفال، فهذه الصلاة في الحقيقة يعني هي لن تصلي بهم الظهر والعصر، لكن تصلي بهم تعليما كما تعلم الوضوء، تعلم الصلاة، تعلم القرآن من باب التعليم. هذا ورد عن أهل العلم من يجوز ذلك لمثل تعليم الصبيان. لكن في سجدة التلاوة ماذا؟ لا يصح. ونحن مر معنا قبل قليل مذاهب أهل العلم في كون سجدة التلاوة هل تأخذ أحكام الصلاة وشروط الصلاة أو لا. هنا مسألة مهمة جدا، إذا لم يسجد القارئ أو الإمام هل تسجد؟ الجواب لا، لأنك تبع للإمام وتبع للقارئ. وقد روى البخاري معلقا بصيغة الجزم ما قاله ابن مسعود حين قرأ على تميم ابن حذلم، قرأ عليه، قرأ على ابن مسعود القرآن ومر بآية سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها، اسجد فإنك إمامنا فيها. من المسائل أيضا المهمة في سجدة التلاوة، ماذا أقول في سجدة التلاوة؟ سجود التلاوة ماذا أقول فيه؟ وردت بعض الآثار كقول، يعني تجدون في كلام الأئمة يقولون، يقول سبحان ربي الأعلى. وورد عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل كذا وكذا. جاء في بعض الآثار سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. ورد اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهذه الأحاديث أو هذه الآثار كلها موقوفة، ليس منها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منها ماذا؟ حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن الأمر واسع، إن قلت سبحان ربي الأعلى، إن قلت هذه الأذكار فلا حرج عليك. نعم.
ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت، وصفته وأحكامه كسجود التلاوة.
سجود الشكر أيضا الإضافة فيه سببية، السجود الذي سببه الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. قد يقول قائل أنا كل يوم في نعم من الله عز وجل لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد عند كل نعمة حصلت أو عند كل نقمة اندفعت، سجد أحيانا. ولذلك أنت يشرع في حقك أن تسجد أحيانا ولا تسجد أحيانا، لأن الواجب هو شكر الله عز وجل سواء سجدت أو لم تسجد. لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد شكرا لله سبحانه وتعالى، وهنا قال وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت. ما معنى هذا؟ نحن مر معنا سجود السهو صح، وسجود التلاوة، والآن سجود الشكر. سجود السهو يكون داخل الصلاة فقط صح، ما في سجود خارج الصلاة، السهو في الصلاة إما قبل السلام أو بعد السلام. وسجود التلاوة يكون داخل الصلاة وخارج الصلاة. سجود الشكر يكون خارج الصلاة ليس داخل الصلاة، فلو سجد للشكر داخل الصلاة بطلت الصلاة. ثم قال وصفته وأحكامه كسجود التلاوة، وقد عرفنا ما يتعلق بهيئة السجود وأحكام السجود وما يقال في السجود. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.